بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه وآياته. الشيخ رحمه الله في هذه الجملة من كلامه يبين قاعدة أهل السنة بعد أن بين قاعدتهم في الإثبات والتنزيه، وهنا يبين رحمه الله وسطية أهل السنة بين مذهب التعطيل والتمثيل. المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، والممثلة. قال: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، يعني وسط بين الطائفتين. فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، يعني كما أنهم من منهجهم ومن عقيدتهم أنهم لا يمثلون ذاته بذات خلقه، فكذلك لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم قال: ولا ينفون عنه، وهذا رد على المعطلة. قال: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون، يعني الكلام أنهم لا يعطلون، يعني فلا يعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن هذا حقيقة مذهب التعطيل، أنهم محرف يحرفون الكلمة عن مواضعه. جاءوا إلى قوله استوى فقالوا معناه استولى، جاءوا إلى قوله وجاء ربك قالوا وجاء أمر ربك، وهكذا. قال: ويلحدون في أسمائه وآياته، لأن الإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. فهم ليسوا على طريقة أهل التعطيل، وليسوا على طريقة أهل التمثيل، فهم وسط بين الطريقتين. قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. هنا يبين الشيخ أثر التعطيل وأثر التمثيل، وجناية التعطيل وجناية التمثيل، واللوازم الفاسدة، بل الآثار الفاسدة على التعطيل والتمثيل. يقول أن التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، يعني كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. الآن عرفنا أن التعطيل هو نفي الصفات. لماذا نفوا الصفات؟ فروا من التمثيل، فهم اعتقدوا التمثيل أولا، اعتقدوا أن النصوص تدل على التمثيل فعطلوا، فهم جمعوا في عقيدتهم بين التمثيل والتعطيل. واضح؟ فكل معطل ممثل، المعطل اعتقد أولا التمثيل ثم عطل، وكل ممثل معطل، كل ممثل مثل الله، مثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، هو في الحقيقة عطل صفات الله، عطل الله عز وجل عن كماله سبحانه وتعالى، فليست صفات الله كصفات المخلوقين. فهو أثبت لله صفات، لكن لم يثبت صفات الله، وإنما أثبت لله صفات المخلوق. واضح؟ فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، هذا معنى هذه العبارة من الشيخ رحمه الله. قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، مثل صفة اليدين. قالوا: لا نفهم من بل يداه مبسوطتان، أو تبارك الذي بيده الملك ونحو ذلك، إلا اليد الجارح، ما نعرف إلا يد المخلوق. اعتقدوا ماذا؟ التمثيل. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، أي صرف ظواهر النصوص عن ظاهرها ومعناها الحقيقي، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. قال: وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإنه إذا قال قائل، فإنه إذا قال، إذا قال القائل. هذه الشبهة من شبهات بشر المريسي التي أوردها وهم يريدونها، وهي في الحقيقة شبهات بشر المريسي يعني الجهمي المتقدم الذي رد عليه الدارمي رحمه الله. قال: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. انظر، بشر المريسي وهؤلاء المعطلة اعتقدوا ماذا؟ التمثيل. لما قالوا أكبر من العرش أو مثل العرش أو مساوي للعرش أو أصغر من العرش، هذا اعتقاد للتمثيل. قال: فإنه لم يفهم من كون الله تعالى على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، يعني مفهوم التمثيل. وأما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. وهذا عقيدة السلف، أن استواء الله استواء يليق بجلاله وكماله، يختص به سبحانه وتعالى، لا يشابه استواء المخلوق. قال: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. طبعا مصطلح الجوهر والعرض هذه مصطلحات الفلاسفة والمناطقة، يقولون الجوهر هو ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. وسيأتي بعد يعني النصف الأول، بعد النصف الأول من الحموية، كلام للشيخ عن الجوهر والجوهر الفرد وهذا المصطلح، سيأتي منه مناقشة لهذا المصطلح إن شاء الله. لكن نبين هنا أن معنى الجوهر على تعبيرهم وعلى ما يصطلحون عليه، يقولون الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. طبعا هذا الكلام كلام الفلاسفة الذين قالوا: إذا كان للعالم صانع فإما يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. ونحن عرفنا أن أرسطو قال بقدم العالم، والفلاسفة ينكرون الصانع يعني الخالق. فانظروا إلى خطورة هذه العقيدة، أنها تردهم إلى عقيدة الفلاسفة الذين ينكرون الله. قال: أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. ما هو الفلك؟ السفينة. الفلك في القرآن كثير ورد، صح؟ ما وردت السفينة إلا في آية واحدة، في أي سورة؟ الكهف، سورة الكهف. إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هذا أيضا القول مبني على التمثيل، أنهم لا يفهمون إلا استواء المخلوق. قال: فإن كلاهما مثل، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. جمعوا بين التمثيل، تمثيل الخالق في المخلوق، والتعطيل الذي هو عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول، يعني امتاز، هذا ليس مدح وثناء، يعني تميز واختص. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، يعني المعطل. وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من اختصاص، هو من خصائص المخلوقين. فالمعطلة أنكروا الاستواء بعد اعتقادهم استواء، أن الاستواء هو استواء المخلوقين، فمثلوا ثم عطلوا. والممثلة أثبتوا استواء لكن يماثل استواء المخلوقين، فكلاهما مثل وعطل. قال: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط. أهل السنة والجماعة السلف من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. انظروا، مثل الشيخ بالعلم والقدرة والسمع والبصر، وهذه تثبتها الأشاعرة الكلابية والماتريدية المعطلة الصفاتية، يثبتون هذه الصفات. فنرد عليهم بقاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما أنكم أثبتتم قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما يليق بالله، إذن أثبتوا استواء يليق بالله. قالوا أنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماته. واعلم أنه ليس في العقل الصريح، العقل الصريح هو السالم من الشكوك والأوهام، العقل الصريح هو السالم من الشكوك والأوهام. قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. يعني هم عرفنا قبل قليل أنهم ماذا قالوا؟ جعلوا، قدسوا العقل وجعلوا العقل مقدم على النقل، بل جعلوا العقل حاكما على النقل. نقول لهم أصلا لا تعارض بين العقل والنقل، العقل الصريح السالم من الشكوك والأوهام لا يتعارض مع النقل الصحيح. يعني العقل والنقل إذا اختلف فإما أن يكون العقل غير صريح، عنده شبهات واللبس واختلطت عليه الأمور، هذا العقل لم يبقى على فطرته السليمة، وإما أن يكون النقل غير صحيح، ممكن يكون الحديث ضعيف أو ليس بحديث ولا آية، لكن العقل الصريح لا يناقض إيش؟ النقل الصحيح. وهذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، لا تعارض بين العقل والنقل. الله عز وجل الذي خلق العقل أنزل إليه كتابا ووحيا ونقلا لا يعارضه، وهذه من حكمة الله عز وجل. قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب أهلها وحب حلها فذلك سهل يسير. إذا تأمل يعني يسير، إذا نظرت بهذه النظرة وهي أن تنظر بعقل صريح سالم من الشكوك والأوهام وطريقة هؤلاء العقلانيين، ويكون النقل صحيحا ثابتا، بهذا لا يحصل أي تعارض. ولذلك هم في الحقيقة يعني هؤلاء المتكلمين خصوصا المتأخرين منهم قعد لهم قاعدة الرازي، ويسمونه قانون الرازي، وهو إذا تعارض العقل والنقل فيقدم العقل. شيخ الإسلام رحمه الله رد على هذا القانون بكتابه درء تعارض العقل والنقل، وهو من أعجب مؤلفاته وأغزرها مادة، وفيه مواضع صعبة، يعني مستوى هذا الكتاب عالي جدا، لكن خلاصة هذا الكتاب في عنوانه درء تعارض العقل والنقل، يعني منع تعارض العقل والنقل. العقل لا يتعارض مع النقل، والنقل لا يتعارض مع العقل. فالشيخ أبطل المقدمة الأولى وهي قولهم فإن تعارض العقل والنقل ماذا نفعل، نقدم العقل أو نقدم النقل؟ قال أصلا العقل لا يتعارض مع النقل، قطع الطريق من أوله، وألف هذا الكتاب الكبير. وفي الحقيقة أن تلميذه ابن القيم لخص وسهل كتابه هذا بكتابه الصواعق المرسلة، فإذا أشكل عليكم شيء في درء تعارض العقل والنقل فارجعوا إلى نفس المسألة في الصواعق المرسلة، تجدون أن ابن القيم سهلها ووضحها بأسلوب واضح سهل. نعم. وكتاب درء تعارض العقل والنقل نفس ابن القيم يعني وصفه بأنه من أعاجيب الكتب رحمه الله. قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين في هذا الباب في أمر مريج، يعني أمر مختلف ومختلط، لأن كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل. أي عقل نتبع؟ عقل الجعد بن درهم، أو عقل الجهم بن صفوان، أو واصل بن عطاء، أو من؟ العقول مختلفة، كل إنسان يدعي أن عقله يوجب كذا، والعقول متفاوتة ومختلفة، لذلك هم في أمر مريج مختلف مختلط، تجدون أنهم يختلفون اختلافا يعني من أول مسألة إلى آخر مسألة فيما يقررون يختلفون. يعني أول مسألة يذكرونها ما أول واجب على المكلف ذكروا فيها اختلافا كبيرا كثيرا، هذا أول واجب على المكلف، والله المستعان. قال: فإن من ينكر الرؤية، يعني رؤية الله عز وجل في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم، وهذه المسألة ثابتة في نصوص الكتاب والسنة، متواتر السنة، ومع ذلك أنكروها. لماذا؟ لأن إثبات الرؤية مبني على إثبات الصفات، فإذا أثبتنا أن لله صفات، وأثبتنا أنه في العلو، وأثبتنا أنه يتكلم، نثبت أنه يرى، لكن هم ما أثبتوا أن الله عز وجل في العلو، ولا أنه يتكلم، ولا أنه موصوف، لذلك أنكروا الرؤية، أنكروا أن يراه المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة. قال: فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله تعالى علما وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطره إلى التأويل. الآن من ينكر الرؤية، الآن الذين ينكرون الرؤية يعني أكثر من الذين ينكرون العلم والقدرة بالنسبة لمذاهب المعطلة، لكن شبهتهم واحدة، وهي إيش؟ يعني الذي أنكر الرؤية قال: عقلي يوجب أن لا أثبت الرؤية. إذا تدرجنا وذهبنا إلى العلم والقدرة نجد من الجهمية والمعتزلة من يقول، طبعا جمهور المتكلمين لا يثبت علم الله وقدرته، لكن الجهم والمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: لا نثبت هذه الصفات لله عز وجل. بل منهم من يصرح من المعتزلة يقول: عليم بلا علم، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، يثبت الأسماء وينكر الصفات. والحجة ما هي؟ أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى تأويل جميع آيات العلم والقدرة. طيب، الآن انظروا إلى الخطورة. يقول ابن تيمية: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد. حشر الأجساد يعني ماذا؟ البعث والنشور يوم القيامة، وهذا أمر يتفق عليه كل الفرق الكلامية. من ينكره؟ الكفار الذين قالوا: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، والفلاسفة أيضا والدهرية، هم أيضا قالوا عقلا يستحيل أن الذي إيش يذوب في التراب وتأكله الدود أنه يعود. العقل يقولون أحال نفس الحجة، يقولون مستحيل عقلا أن يعود هذا الجسد، أو آباؤنا الأولون الذين ماتوا من سنين وآلاف السنين يعودون. انظروا إلى يعني جناية التأويل الفاسد وخطورة الاحتجاج بالعقل وصرف النصوص بحجة أن العقل يحيل ذلك. هذا هو قول الكفرة، بل صرح به ابن سينا وهو من هؤلاء الفلاسفة كما عرفنا. يقول: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعيه. وهذا ماذا يدل عليه؟ يعني تضارب الأقوال واختلاف الأقوال دليل على تضارب العقول واختلاف العقول، فلا يصلح العقل دليل في هذه الأمور الغيبية. يقول: بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يعني واحد المتكلمين يقول هذا مستحيل عقلا، وآخر يقول هذا واجب عقلا، والثالث يقول هذا جائز عقلا. نتبع عقل من؟ والله عز وجل قالوا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ ها؟ وهذا جناية التأويل الفاسد. ويوجد كتاب مطبوع، وهو رسالة علمية، كانت رسالة دكتوراه في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بعنوان جناية التأويل الفاسد، مطبوعة في مجلد. فرضي الله عن مالك بن أنس الإمام حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر جدلا، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا. وكل من هؤلاء مخصوم بمثل ما خصم به الآخر، وهو من وجوه. الآن سيذكر قاعدة عامة كلية نرد بها على جميع طوائف المعطلة، سواء من عطلوا الأسماء والصفات، أو عطلوا الصفات دون الأسماء، أو عطلوا بعض الصفات، بحجة أن العقل أحال دون إثبات هذه الصفات. الوجه الأول يقول، وهو من وجوه، أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. العقل لا يحيل ذلك، يعني مثال: العقل لا يحيل أن يكون الله فوق العرش. العقل لا يحيل أن يكون الله فوق العرش. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. مر معنا حديث الإسراء والمعراج، صح؟ عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم السماوات. السماوات وين؟ في العلو، صح؟ حتى بلغ سدرة المنتهى فكلم الله ففرض الله عليه الصلوات. هذا ماذا يدل عليه؟ أن الله في العلو. ما يقبل إيش؟ التأويل. أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وشهر رمضان. الآن لو جاءنا شخص وقال: لا، الصلوات الخمس ترى مو مقصود فيها صلاة الفجر والعصر والمغرب، هل نقبل منه؟ ما نقبل. إذا قال صوم شهر رمضان ليس مقصود به 30 يوم، مقصود به 30 ساعة، نقبل منه؟ يقول: لأن العقل يحيل ذلك. ما نقبل، صح؟ فكذلك نقول للجهمية: استوى جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نؤولها كما أولت الجهمية باستولى. انظروا إلى خطورة هذا التأويل. يقول: فالتأويل الذي يحيله عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوة. الباطنية ومنهم القرامطة، هؤلاء كما قالوا فيهم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء ماذا قالوا عن الحج؟ قالوا: الحج ليس المقصود به الحج للكعبة، وإنما الحج إلى المشايخ وقبور المشايخ وأضرحة المشايخ. تأويلهم هذا مثل تأويل الجهمية استوى باستولى تماما، مثله تماما، لا فرق بين التأويلين، لأن كلا التأويلين تبديل للدين. هذا بدل في باب الصفات وهذا بدل في باب الحج والصوم والصلاة. انظروا إلى خطورة التأويل وفتح باب التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها. فالأصل هو إبقاء النصوص على ظاهرها حتى يأتي دليل من النصوص يصرفها عن ظاهرها ويفسرها. قال الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلم مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. الوجه الرابع يبين أنه لا تعارض بين العقل والنقل، لا تعارض بين العقل الصريح وما جاءت به النصوص. لكن نبه الشيخ على قضية، وهي أن العقل قد يعجز عن درك تفصيلي، قد يأتي في النصوص شيء لا يستطيع العقل معرفتها على حقيقته. يعني أنهار الجنة، نهر من لبن، ما حقيقته؟ أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما فكرت في أنهار الجنة ونعيم الجنة لن تصل إلى نتيجة، عقلك يعجز عن درك حقيقة هذا النعيم. هذا مثال. مثال آخر: الروح التي بين جنبيك. نتفق الآن أن كل إنسان فيه روح، ما حقيقة هذه الروح؟ ما لونها؟ لونها بس، وزنها هل نستطيع؟ هذه مخلوقات، فكيف بصفات الله عز وجل؟ فصفات الله عز وجل معلومة مفهومة، لكن حقيقتها تعجز عن إدراكها العقول من حيث معرفة كيفيتها وحقيقتها. إذن لا تعارض بين العقل والنقل. قال: على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يعني هؤلاء عجيب أمرهم، تجد أنهم يقسمون مثل العقيدة إلى إلهيات وسمعيات. إلهيات هذا الباب اللي هو باب صفات الله يقحمون العقل فيه، والسمعيات يعني أمور الغيب مثل أمور اليوم القيامة، لا يقولون نقبل النصوص على ما جاءت به ولا ندخل العقل في نصوص السمعيات. الله عز وجل أولى بأن باب الإلهيات وباب ما يتعلق بالله أولى أن لا يقحم فيه العقل من أمور يوم القيامة. قال: وإذا كان كذلك فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى على ما هو عليه على ظاهره. قال: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأنه بين للناس، أعاد، الله بعث محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم بين الدين. ومن أهم الأمور التي بينها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال: وأنه بين للناس ما أخبرهم الله به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا. هذه الصفات صفات صدق المخبر، وقد اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أولى الناس بالاتصاف بها. قال: بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. يعني مثل الفلاسفة وغلاة الصوفية الذين إيش فضلوا، الفلاسفة فضلوا العقل على كل شيء، وغلاة الصوفية فضلوا الأولياء على الأنبياء. فهؤلاء لا شك أنهم ليسوا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالواجب اتباع ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ ما جعل من النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، لا على طريقة الممثلة ولا على طريقة المعطلة. قال: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وقد عرفنا أن يعني هذه الفرق كلها ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا على طريقة الصحابة، ولا على طريقة التابعين رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذا، لأن من قوله: وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف، سيبدأ الشيخ بموضوع ألا وهو مسالك أهل التعطيل، وفيه تفاصيل إن تكون بداية درسنا القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. تفضل. نعم.